أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الغاية، وقلنا أن الغاية لا مفهوم لها حتى إذا كانت غاية لنفس الحب، خلافا للمحقق النائمي رحمه الله، وخلافا للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. هما قالا بأن الغاية إذا كانت غاية لنفس الحوق فيثبت لها المفهوم، لكننا قلنا بالأمس حتى إذا كانت الغاية غاية لنفس الحوق لا يثبت المفهوم، وذلك لأن ضابط المفهوم وشرط المفهوم أمران: أولا أن تكون الغاية علة منحصرة، والشرط الثاني أن يكون الحكم المغير بالغاية عبارة عن مطلق الحكم، سمخ الحكم، نوع الحكم. الشرط الأول متوفر كما قلنا بالآن، لكن الشرط الثاني غير متوفر. لا يمكن إثبات أن المغير طبيعي الحكم، لأن إثبات ذلك موقوف على إجراء الإطلاق، وإجراء الإطلاق في الحوق موقوف على أن يكون الحوق مرتبطا بالغاية بنسبة تامة لا بنسبة ناقصة، بينما فيما نحن فيه الحكم المرتبط بالغاية مرتبط بالغاية بالنسبة ناقص، ومتى ما كانت النسبة ناقصة لا يجري الإطلاق. فذكرنا أن هنا مطلبين بمنزلة الصغرى والكبرى. المطلب الأول الذي هو بمنزلة الصغرى هو أن النسبة فيما نحن في ناقص وليس التام، وهذا ما أثبتناه بالأمس بدليلين علمي وعلمي. والمطلب الثاني الذي هو بمثابة الكبرى هو أنه كلما كانت النسبة ناقصة لا يجري الإطلاق. هذا المطلب أيضا يمكن إثباته بدليلين عن طريقين: أولا عن طريق العلم، يعني من خلال الرجوع إلى سبب، السلام عليكم، سبب عدم جريان الإطلاق فيما إذا كانت النسبة ناقصة، لماذا لا يجري الإطلاق بما كانت النسبة ناقصة؟ السبب هو أن النسبة الناقصة كما أكدنا على ذلك مرارا، النسبة الناقصة بين كلمتين ترجع الكلمتين إلى كلمة واحدة، تدمج المفهومين في مفهوم واحد، فلا يوجد هناك مفهومان حينئذ. فإذا لم يوجد هناك مفهومان يعني لا يوجد هناك ربط حقيقي بين مفهومين قائمين في الذهن، ليس مثل النسبة العامة. إذن هذا يمنعنا عن إبراء الإطلاق، لأن الإطلاق عبارة عن أن المتكلم لاحظ هذا المفهوم القائم في ذهنه، لاحظه بما هو هو من دون لحاظ شيء زائد عليه، هذا هو الإطلاق. يجب أن يكون هناك مفهومان في ذهن المتكلم ولاحظهما المتكلم بما هما مفهومان، حينئذ نأتي إلى أحد المفهومين ونقول نجري الإطلاق فيه، نقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم بما هو هو من دون شيء زائد. مثلا عندما نقول الربا حرام أو نقول البيع حلال، الربا حرام كيف يكون لنا ويصح أن نجري الإطلاق في الربا بحيث يشمل كل مصادر الربا؟ إنما يتم ذلك باعتبار أن صاحب هذا الكلام عندما قال الربا حرام كلامه يدل على أن هناك مفهومين قائمين في ذهنه، مفهوم الربا ومفهوم الحرم الحرام. هناك ربط حقيقي قائم في الذهن بين هذين المفهومين، حينئذ نقول بما أنه لاحظ مفهوم الربا ولم يأتي بقيد، لم يقل الربا الفلاني، لم يقيده بقيد، فالأصل فيه هو أنه لاحظ هذا المفهوم بما هو من غير معونة زائدة، من غير شيء زائد. أو عندما يقول البيع نافذ، البيع حلال، البيع صحيح، نافذ كذلك، إنما نجري الإطلاق في البيع باعتبار أن المتكلم كلامه يدل على أن هناك نسبة قائمة في ذهنه بين مفهومين، مفهوم البيع ومفهوم النفوذ والصحة. حينئذ نقول مفهوم البيع الذي وقع طرفا للنسبة التامة مع مفهوم النفوذ، مفهوم البيع لاحظه المتكلم بما هو هو طبيعي البيع من دون أن يلحظ شيئا زائدا، هذا معنى الإطلاق. فشرط الإطلاق، الشرط الأساسي والرئيسي في الإطلاق دائما عبارة عن وجود نسبة تامة يدل عليها الكلام، نسبة تامة بين مفهومين قائمين في ذهن المتكلم، حينئذ يمكننا أن نجري الإطلاق في أحد المفهومين ونقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم بما هو هو من دون أن يلحظ شيئا زائدا. وهذا الأمر غير متوفر في موارد النسبة الناقصة، لأنه لا يوجد هناك مفهومان في ذهن المتكلم، لا يوجد هناك ربط حقيقي ذهني بين مفهومين كي يجري الإطلاق أو التقييد ونقول المتكلم لاحظ هذا المفهوم الذي هو طرف للنسبة التامة مع مفهوم آخر، لاحظ هذا المفهوم مطلقا أو لاحظه مقيدا. لا، الإطلاق هنا يأتي والتقييد كلاهما لا يأتي. لماذا؟ لأن الإطلاق والتقييد كليهما من شؤون النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة. أما النسبة الناقصة التي تدل عليها الجمل الناقصة من قبيل جملة المضاف والمضاف إليه، جملة الوصف الموصوف، الجملة الغائية فيما نحن فيه وأمثالها، فهذه الجمل التي تدل على نسب ناقصة لا معنى للإطلاق والتقييد فيها، لا يوجد في مواردها، لا يوجد مفهومان قائمان في ذهن المتكلم، مفهوم واحد. غلام زيد هذا مفهوم واحد، لا أن هناك فعلا في ذهن المتكلم مفهومين وبينهما نسبة، لا، مفهوم واحد. حصة من غلام، وهي غلام عبارة عن غلام زيد، حصة خاصة. دار عمرو حصة من الدار. النسبة الناقصة تحصص المفهومين، يعني تجمد المفهومين في مفهوم واحد، وتكون النتيجة عبارة عن حصة من هذا المفهوم. إذن لا يوجد عندنا كلام تام يصح السكوت عليه حتى نقول أن مقصود المتكلم من هذا الكلام هو الإطلاق، أو مقصوده هو التقييد. كلام تام. فالدليل الأول على أن بالنسبة إذا كانت ناقصة لا يجري الإطلاق فيها هو هذا الدليل، هو أن السبب في عدم جريان الإطلاق في النسبة الناقصة عدم وجود مفهومين قائمين في ذهن المتكلم حتى يجري الإطلاق في أحدهما بالقياس إلى الآخر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن طريق الإن، من خلال الرجوع إلى النتائج والآثار التي تترتب على عدم جريان الإطلاق في موارد النسبة الناقصة، فإن من آثار عدم جريان الإطلاق في النسبة الناقصة عدم ثبوت المفهوم. مثلا فيما نحن فيه، من آثار عدم جريان الإطلاق في النسبة الغائية عدم ثبوت المفهوم في هذه النسبة، بخلاف ما إذا كانت النسبة تامة، حينئذ يثبت المفهوم لأن الإطلاق يجري. والشاهد على ذلك هو أننا نحس وجداناً وعرفاً، نحس بوضوح، نحس بالفرق بين قولنا مثلاً وجوب الصوم مغيّر بالليل، وبين قولنا وجوب الصوم المغيّر بالليل مجعول. فرق بين هاتين الجملتين، فرق. السلام عليكم ورحمة الله. بين هذين الكلامين، في الكلام الأول لو قال قائل وجوب الصوم مغيّر بالليل، هناك يمكن أن نجري الإطلاق في الوجوب الذي هو موضوع القضية، يمكن أن نجري الإطلاق في الوجوب، لأن مفهوم الوجوب هنا أصبح طرفا لمفهوم آخر وهو مفهوم مغيّر. هناك مفهومان، الوجوب من جهة والمغيّر من جهة أخرى، وبينهما نسبتان، مبتدأ وخبر. وجوب الصوم مغيرين، مفهومان وبينهما نسبتان، لأن الجملة تدل على نسبتان بين هذين المفهومين. إذن المتكلم لاحظ مفهوم الوجود، فنشوف أنه هل لاحظه مع قيد أو لاحظه بما هو من دون قيد. خب الإطلاق يقول لاحظه بما هو هو قد بدون قيد، لو كان قد لاحظه مع قيد لذكر القيد. الأصل المتكلم أنه إذا أراد شيئا يقوله، ما لم يقله لم يريده. فهو لم يقل القيد، قال وجوب الصوم، لم يقل الوجوب الخاص، ذاك الوجوب الفلاني للصوم، ذاك مغير. لم يقيد الوجوب بقيد، فمقتضى إطلاق كلامه أن مطلق وجوب الصوم مغير الليل. فإذا جاء الليل وتحققت الغاية ينتفي مطلق وجوب الصوم. هذا الكلام له مفهوم. لو قال وجوب الصوم مغير الليل، كما كنا نقول في القضية الشرطية عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، كنا نقول القضية الشرطية تدل على أن وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه. يجب الإطلاق في وجوب إكرام زيد، يعني مطلق وطبيعي وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه. فإذا انتهى المجيد ينتهي مطلق الوجوب. هنا أيضا لو قال القائل وجوب الصوم مغيا بالليل، يجري الإطلاق في الوجوب. أما إذا قال وجوب الصوم المغيا بالليل مجعول من قبل الشارع، ثالث مجعول وجوب الصوم المغيا بالليل ثالث، هنا لا يمكن إجراء الإطلاق في الوجوب. لماذا؟ لأن الوجوب هنا ارتبط بالغاية من خلال نسبة نفس مضاف مضاف إليه. الوجوب أضيف إلى الصوم، والصوم وصف والوجوب وصف بالمغير، فمن خلال النسبة النافذة نسبة وصف الموصوف وجوب الصوم المغير بالليل، هذا المغير صفة للوجوب، وجوب الصوم المغير بالليل هذا فرض. فالكلام لا يدل إلا على حصة من الوجوب للصوم، وهو هي تلك الحصة، ما هي الحصة المغيرة في الليل. هذه الحصة من الوجوب المغيرة في الليل هذه مجعولة في الشريعة ثابتة على الله. فإذا جاء الليل هذه الحصة من الوجوب المجعولة انتهت فوقا. أما مطلق وجوب الصوم ينتهي إذا جاء الليل، هذا من عين لا يكون الكلام دالا على أن كل وجوب صوم فهو مغير الليل، لا. ولذا لا يدل على المفهوم وعلى انتفاء صنف الوجوب عند تحقق الغاية.
ثم الصيام إلى الليل تشعره إلى الجملة الثانية، وثم الصيام إلى الليل عن أي إمام
هناك قطع لم يقل أحد، حتى المرزا والسيد الخوئي لم يقول هذا المفهوم، لأنه الغاية هناك غاية للمتعلق بالصيام. نحن قسمنا إلى أربعة أقسام، الغاية قد تكون غاية للموضوع، قد تكون غاية للمتعلق، قد تكون غاية للحكم، والحكم يكون من خلال مفهوم اسمي، وقد تكون غاية للحكم، والحكم يكون من خلال معنى حد. الأول والثاني الكل قالوا أنه لا يكفي المحكم، لأنه غاية للموضوع أو غاية لمتعلق الحكم، فالكلام لا يدل إلا على ثبوت حكم لهذا الموضوع المقيد بهذا الحكم، فإذا حصلت الغاية ينتفي موضوع هذا الحكم وبالتالي ينتفي هذا الحكم، ما هذا ليس مفهوما في المنطلق. الكلام الآن هنا مع من يقول بأن المفهوم ثابت في القسم الثالث والرابع، وهو ما إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، مثلا قال صم حتى تصبح شيخا، هناك الغاية حتى تصبح شيخا هذه غاية لوجوب الصوم وليس غاية للصوم، يعني الإنسان يكون يصوم صوم مستمر إلى أن يكبر، يعني ما يفطر بالليل، ثاني يوم ما يفطر، صوم مستمر إلى شيخوخة أو وجوب الصوم مستمر إلى شيخوخة، أيهما؟ وجوب الصوم، وإلا الصوم ما مستمر إلى شيخوخة، الصوم ينقطع بالليل، إذا جاء الليل الصوم يخلص، لكن وجوبه على هذا المكلف ينتهي إذا أصبح شيخا. فكلامنا الآن في هذا القسم، المرزى والسيد الأستاذ الخوي قال بأنه هذا له مفهوم، الغاية إذا كانت غاية لنفس الحكم تثبت المفهوم، لأن الغاية بمعنى النهاية، غاية الحكم يعني نهاية الحكم، نهاية الحكم معناها أنه بعد الغاية لا حكم، هذا هو المفهوم. نحن الآن بصدد النقاش مع مثل هذا الكلام، نقول لا، حتى إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم مع ذلك لا يثبت المفهوم، لأن شرط المفهوم أمران، أحدهما موجود هنا، الركن الأول موجود وهو أن الغاية علة، نعم الغاية بمعنى النهاية علة العدم، صح هذا قبول، العلية شرط أول هذا موجود، لكن الشرط الثاني أن يكون المعلول لهذه العلة مطلق الحر طبيعي الحر، هذا كيف نثبته؟ هذا لا يثبت، لأن هذا إنما يثبت من خلال الإطلاق، والإطلاق إنما يضم للنسبة التامة، بينما هنا النسبة الغائية بين الحكم وبين الغاية مثل والنسبة الناقصة لا إطلاق، فنحن الآن بصدد إطلاق هذا المطلق. ففصلناه إلى صغرى وكبرى، أنه أولا أثبتنا أن النسبة هنا ناقصة في باب الغاية وليست نسبة تامة، هذا بالأمس. ثانيا الكبرى أن النسبة إذا كانت ناقصة فلا يجري فيها الإطلاق. إذن لا يمكن أن نثبت المفهوم للغاية، فالصحيح هو أن الغاية حتى إذا كانت غاية للحق، سواء كان الحق بنحو المعنى الاسمي أو بنحو المعنى الحرفي، فلا مفهوم لها إلا إذا أكو قرينة، قدر كما الله آخرين، بكثرة المؤونة زائدة وقرينة وعناية، ذلك خارج عن محل الكلام. فالغاية لا مفهوم لها في كل الأقسام الأربعة التي ذكرناها. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى شيء وهو أن قاعدة احترازية القيود التي هي قاعدة عقلائية وقائمة على أساس أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت كما ذكرنا ذلك سابقاً، هذه القاعدة تقول أن الأصل في كل قيد يذكره المتكلم الأصل فيه أن يكون هذا القيد مراناً به، ما قاله أراده. خب الغاية أيضا قيده، قال صم حتى تصبح شيخا، ذكر الغاية لوجوب الصوم، فلا بد أن هذه الغاية لا بد من أن تكون مرادة له، لأنه ذكره، ذكر الغاية في الكلام إثباتا، إذن فهي مرادة له ثبوتا. وهذا معناه أن هذا الحب المجعول في هذا الخطاب هذا مقيد بهذا الغاية. فإذا حصلت الغاية ينتفي شخص هذا الحب، ينتهي. هذا واضح. انتفاع شخص الحب المذكور في الخطاب، انتفاعه عند حصول الغاية هذا مسلم ثابت، لا كلام لنا فيه، وهذا قائم على أساس قاعدة اشتراكية الكلية. كما كنا نقول في باب الوصف أيضا، كنا نقول أن الوصف يدل على انتفاء شخص هذا الحق إلى انتفاء الوصف. إذا انتفى الوصف شخص هذا الحق المذكور في هذا الخطاب ينتهي، لأن هذا هو مقتضى كون القيد احترازيا. لو لم يكن القيد مرادا جدا للمتكلم، إذا لماذا ذكره؟ لو كان يريد إكرام كل عالم، إذا لماذا قال العادل؟ أكرم العالم العادل. فهذا معناه أنه شخص هذا الوجوب المجهول في هذا الخطاب هذا ينتهي إذا انتهت العداوة. هذا مطلب واضح. المطلب الثاني الذي نريد أن نذكره هو أن الجملة الغائية أيضا كالجملة الوصفية وكالجملة اللقبية والعددية التي بحثناهما سابقا لها مفهوم بمقدار السالبة الجزئية، بمقدار السالبة الجزئية يعني نفي الموجب الكلي، بهذا المقدار مسلما كان مفهوم. عندما يقول مثلا صم حتى تصبح شيخا، هذا الكلام يدل على ان وجوب الصوم ليس ثابتا لكل انسان بنحو الموجب الكلي بحيث يشمل الشيخ وغير الشيخ، ليس هكذا. وجوب الصوم بنحو الموجب الكلي بحيث يشمل كل انسان سواء كان شيخا او غير شيخ، هذا غير ثابت. موجب الكلية معه هذا هالمقدار الكلام يدل عليه، يعني يدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، يدل على ان بعض الشيوخ لا يجب عليهم الصوم. طبعا هذا المقدار، هذا الكلام يدل عليه. والنكتة في دلالة الكلام على المفهوم بنحو السالبة الجزئية، النكتة هي نفس النكتة التي ذكرناها في باب الوصف وفي باب اللقب والعدد. النكتة هي أنه لو كان وجوب الصوم ثابتا لكل إنسان بنحو الموجبة الكلية شيخا كان أو غير شيخ، لو كان هكذا فإما أن يفرض أن هذا الوجوب المجهول بنحو الموجب الكلية، إما أن يكون هذا من خلال جعلين أو من خلال جعل واحد، أيهما؟ لو فرضنا أن المولى من خلال جعلين جعل وجوب الصوم لكل إنسان من خلال جعلين، ما هما الجعلان؟ الجعل الأول هذا الجعل هنا الذي جعل هنا الصوم لغير الشيخ، قال صوم حتى تصبح شيخا، في هذا الجعل جعل وجوب الصوم لغير الشيخ، وفي جعل آخر جعل وجوب الصوم للشيخ، أيضا. فهناك جعلان، جعل لوجوب الصوم لغير الشيخ وجعل لوجوب الصوم للشيخ، مجموع الجعلين ملأت ساحة الإمام كلها. فالموجبة الكلية وصل إليها المولى من خلال هذين الجعلين. أما هكذا تفترضون، لو افترضتم أن هناك موجبة كلية عبارة عن وجوب الصوم لكل إنسان شيخا وغير شيخ، إما أن المولى وصل إلى هذه الموجبة الكلية من خلال جعلين هكذا. وهذا الفرق فيه محظور لغوي. خب، المولى إذا يريد أن يبين وجوب الصوم لكل إنسان فليش يجعل جعلين؟ لماذا يجعل جعلين؟ تعدد الجعل لغون، لا ثمرة وراءه، لا فائدة، لا أثر. هو رأسا يقول للإنسان صم. هذا خطاب متوجه إلى كل إنسان. فيصل المولى إلى الموجبة الكلية التي يريدها بجعل واحد، يقول صم. فافتراض أن وجوب الصوم مجعول بنحو الموجبة الكلية من خلال جعلين، هذا الافتراض يلزم منه محذور اللغوية، وبالتالي هذا باطل، اللغو مستحيل على المولى. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن نفترض أن المولى من خلال جعل واحد يريد أن يبين وجوب الصوم بنحو الموجبة الكلية على كل إنسان. ما هو ذاك الجعل الواحد؟ هذا الجعل، هذا الخطاب، قوله صم حتى تصبح شيخا. من خلال هذا الجعل يريد أن يبين وجوب الصوم على كل إنسان شيخا كان أو غير شيخ. هذا الفرض أيضا محظور، يلزم منه محظور، والمحظور هو مخالفة ظاهر الخطاب. ظاهر الخطاب عندما قال صوم حتى تصبح شيخان ذكر غاية لوجوب الصوم، والغاية هي الشيخوخة. ظاهر الخطاب بمقتضى حالة التطابق بين الخطاب وبين المراد الجدي، مقتضى حالة التطابق أنه هذه الغاية مراده له. يعني هذا الجعل الذي بين لهذا الخطاب، هذا الجعل الشيخوخة دخيلة في هذا الجعل، أو عدم الشيخوخة بتعبير أدق، عدم الشيخوخة دخيل في هذا الجعل، لأنه قال حتى تصلح شيخ. فإذا قلنا أنه عدم الشيخوخة دخيل، معناه أنه إذن ما جعل وجوب الصوم بنحو الموجبة الكلية لكل إنسان شيخا كان أو غير شيخ، لا، جعل وجوب الصوم في هذا الخطاب، جعل وجوب الصوم لغير الشيخ، لأنه قال حتى تصبح شيخ. فافتراض أن المولى جعل وجوب الصوم بنحو الموجبة الكلية من خلال هذا الجعل، هذا الافتراض يخالف ظاهر هذا الكلام. ظاهر هذا الخطاب أن عدم الشيخوخة دخيل في وجوب الصوم. فإذا كلا الفرضين يلزم منه محظور. فبالنتيجة نجزم بأنه لا توجد هناك موجبة كلية مفادها وجوب الصوم لكل على كل انسان شيخا او لا. وهذا معناه ان هذا الكلام، قوله صوم حتى تصبح شيخا، هذا الكلام يدل على ان بعض الشيوخ لا يجب عليهم الصوم قطعا، وهذا هو المفهوم من السالب الجزئي. لان لو كان كل الشيوخ هم يجب عليهم الصوم، غير الشيوخ هم يجب عليهم الصوم بمقتضى هذا الخطاب، إذن بجعلان خلقه، بجعل واحد، هذا الجعل الواحد غاية فيه عدم الشيخ، عدم الشيخوخة مذكور. فإذا يمكن أن نتجاوز هذا هذه الغاية، يعني ننساها ونفترض أنها غير موجودة، خلاف ظاهر الخطأ. هذا تمام الكلام في البحث الأول حول مفهوم، قلنا في الجملة الغائية يوجد بحثان، البحث الأول حول مفهوم الجملة الغائية، أنه هل تدل الجملة الغائية على انتفاء سلخ الحوض عند حصول الغاية أو لا؟ فاتضح أنه لا دلالة لها على انتفاء سلخ الحوض عند حصول الغاية. نعم، لها دلالة على انتفاء الحب في الإيمان في بعض الموارد عند حصول الغاية، سالبة جزئية، هذا صار واضح. يبقى البحث الثاني الذي أيضا ذكرنا عنوانه، وهو البحث حول منطوق الجملة الغائية سعة وضيقا، وهو البحث المعروف، لأن الغاية هل هي داخلة في المغير أو غير داخلة في المغير؟ طب هذا البحث طبعا يختص بما إذا كانت الغاية غاية لمتعلق الحق، وهو القسم الثاني، أو كانت الغاية غاية لموضوع، وهو القسم الأول. مثلا بقوله صم إلى الليل، هنا الليل الذي جعل غاية للمتعلق، يعني غاية للصوم الواجب، لأن الليل غاية الصوم، الليل ليس غاية وجوب الصوم، وجوب الصوم بعد موضوع، يعني يوم هم كنا صوم، الوجوب لم ينتهي بمجيء الليل. غاية للمتعلق للصوم. فحينئذ يأتي هذا الكلام، أنه هل هو داخل الليل اللي هو غاية للمتعلق، هل هو داخل في المغيا من حيث الحوق؟ طبعا بعد وضوح انه غير داخل في المغيا حقيقة، لان الليل ليس داخلا في الصوم حقيقة، الليل شيء، الصوم شيء اخر، لا حقيقة الصوم انصار من قبل الانسان، الليل ظاهرة كونية لها عملها ما نعرف. فليس الليل داخلا في الصوم حقيقة، لكنه نريد أن نرى أنه هل هو داخل في الصوم حكما يعني يجب صوم الليل أيضا كما يجب صوم النهار، حكم الليل هو حكم ما قبل الليل والنهار، هذا معناه أن الليل داخل في المغيّة، الغاية داخل في المغيّة، أو لا خارج عنه حكما كما هو خارج عنه حقيقة. هذا بالنسبة للقسم الثاني، غاية المتعلق. كذلك في غاية الموضوع، يعني متعلق المتعلق، القسم الأول، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حيث قلنا أن من كعبينها بغاية للأرجل، والأرجل موضوع يعني متعلق، متعلق الأرجل متعلق الرأس، والرأس متعلق الوجود. فهناك أيضا يأتي في أن هذه الغايات مثلا الكعب، هل هي داخلة في المغيّة، داخلة في الأرجل، فيجب مسح الكعبين أيضا أو خارجه، وهذا ما نبحثه إن شاء الله في يوم سابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.